إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذا اليوم 13 من شهر ربيع الأول عام 1433 من الهجرة معنا مجلس جديد من مجالس الفقه، فقه الحنابلة، من كتاب أخطر المختصرات للعلامة محمد بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1083 من الهجرة. وموضوعنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى عن كتاب الوصايا، وقد سبق معنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالوصايا، ونبتدئ الحديث من أول الكتاب في هذا الدرس بإذن الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، جعل كتابا خاصا لأحكام الوصايا. يقول العلماء رحمة الله عليهم: الوصايا جمع وصية، وسميت بذلك لأن الميت لما وصى بها وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته. والوصايا في الشرع يعرفها العلماء رحمة الله عليهم بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت في ماله أو في نحوه. والمسائل المتعلقة بهذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها نحو 20 مسألة بترقيمنا. أولى هذه المسائل مسائل افتتح بها المؤلف رحمه الله يوضح فيها الحكم الشرعي لمسألة الوصية، وقد سبق معنا في خاتمة الدرس السابق ذكر أن الوصية تتناولها الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية الخمسة، فقد تكون سنة وقد تكون واجبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون مباحة. قال رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. فذكر لنا في هذه المسألة متى تكون الوصية سنة أو مستحبا. فالأصل في الوصية كما يقول العلماء أنها مستحبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية. فقوله تعالى في الآية إن ترك خيرا، الخير فسره العلماء رحمة الله عليهم بالمال الكثير، ولهذا قال المؤلف هنا يسن، فهي سنة في حق من ترك مالا كثيرا. وكيف يعرف المال الكثير؟ قال المؤلف: يعاد في ذلك إلى عرف الناس، إذا تعارف الناس أن هذا المال كثير فيما بينهم سن لصاحبه أن يوصيه، وأن تكون وصيته محددة بنحو الخمس، لا تتجاوزه ولا تتعداه. أخذ ذلك العلماء رحمة الله عليهم من قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. قالوا: فإذا اختار الله عز وجل لنفسه الخمس كان ذلك إشارة إلى أنه هو المستحب، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن مالك، لسعد بن أبي وقاص، حين طلب منه أو حين استفتاه هل يوصي بثلث ماله، قال: الثلث والثلث كثير. ولذلك صح عن ابن عباس أنه قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. فالمقصود أنه أفاد بهذه المسألة إلى أن الوصية مستحبة لمن ترك مالا كثيرا عرفا، وأنه يوصي في حدود الخمس وأقل من ذلك. وفي الوصية زيادة في عمل الإنسان، خاصة إذا تبرع بمال في وجوه الخير والإحسان، فإن ذلك رفعة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وتكون الوصية أيضا واجبة في حق من كان عليه حقوق واجبة، من كان عليه حقوق واجبة فإنه يجب عليه أن يوصي بما يوصي لمن بعده بما يعين على قضاء هذه الديون وهذه الحقوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ولهذا فالوصية واجبة في حق من كان عليه حقوق يطلب من بعده أن تقضى عنه أو أن تؤدى عنه بحسب الزمان والحال. أما من كان ليس عليه حقوق فهي في حقه سنة ومستحب. وأما قوله تعالى في الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فكلمة كتب تفيد الوجوب، فهي من ألفاظ الدالة على الوجوب والفرضية، لكنها كما قال الفقهاء والمفسرون رحمة الله عليهم قد نسخت بآيات الميراث ونحوه، نسخ الوجوب فيها وبقي الاستحباب. المسألة الثانية من مسائل هذا الباب نبه فيه المؤلف رحمه الله إلى الوصية المحرمة، فقال: وتحرم أي الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. هو نبه رحمه الله تعالى إلى انقسام الناس عند الوفاء إلى قسمين: القسم الأول من يرثه أحد الزوجين فقط، يعني يكون الميت زوجة والوارث لها زوج، أو الميت زوج والوارث له الزوجة فقط، هذا النوع الأول. النوع الثاني من وارثه غير الزوجين، من وارثه غير الزوجين، يعني إما أن يرثه أحد الزوجين، أن يكون الميت رجلا وترثه زوجته ومعها ورث آخرون، أو يكون الميت الزوج ويرثه زوجته ومعها ورثة آخرون. فهو يقول: إذا كان الوارث غير أحد الزوجين فهناك نوعان من أنواع الوصية محرمة. النوع الأول الوصية بأكثر من الثلث، فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما تقدم في الأدلة. والنوع الثاني من أنواع الوصايا المحرمة الوصية لوارث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، يعني فهي وصية محرمة ومنهي عنها وباطلة. فلا يجوز حينئذ الوصية بأكثر من الثلث ولا الوصية لوارث، لأنها حينئذ تكون محرمة. أما إذا كان الوارث أحد الزوجين فقد سبق معنا أيضا في خاتمة الدرس الماضي الإشارة إلى أن المؤلف يرى أنه يجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا كان سيرث أحد الزوجين فقط، أو الوصية للوارث إذا كان الوارث أحد الزوجين. ومن أمثلة ذلك إذا مات الزوج وترك زوجة فقط، فإن نصيب الزوجة من الميراث هو الربع، وتبقى ثلاثة أرباع التركة. قالوا: في هذه الحالة يجوز له قبل وفاته أن يوصي لزوجته أن تأخذ الباقي أو تأخذ جزءا منه، كما أنه يجوز له أن يوصي ببقية ماله وهو أكثر من الثلث لوجوه الخير والإحسان. قالوا: لأنه والحالة هذه لا يتضرر أحد من الورثة، حاله كحال من مات ولا وارث له، فإنه يجوز له أن يوصي بتركته كلها في وجوه الخير والإحسان. المسألة الرابعة من مسائل الباب، المسألة الثانية هي الوصية المحرمة، وذكر فيها يعني التفصيل الذي ذكرناه، ويمكن أن يجعل أيضا مسألتين، وهي الوصية بأكثر من الثلث والوصية لوارث، فتكون مسألتان. المسألة الرابعة نبه رحمه الله إلى أن الوصية المحرمة التي سبق ذكرها، وهي الوصية بأكثر من الثلث وكذلك الوصية لوارث، تكون غير صحيحة ولا تصح، لكنها إذا أذن فيها الورثة صحت. ولهذا قال: وتصح، أي ما سبق ذكره من الوصية بأكثر من الثلث والوصية لوارث، تصح هذه الوصية موقوفة على الإجازة. إذا تصح الوصية المحرمة وتكون موقوفة على الإجازة، يعني على إجازة أصحاب الشأن الذين هم الورثة. فإذا أوصى الميت قبل وفاته بنصف ماله فيكون قد خالف السنة، لكن هل تنفذ وصيته؟ قالوا تنفذ في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فإنه يبقى النظر في إذن الورثة، إن أذنوا نفذت كاملة، وإن لم يأذنوا فإنها لا تنفذ. وهكذا إذا أوصى لوارث، إذا مات إنسان وترك ولدين أو ترك ابنين يرثانه، لكنه أوصى ببعض ماله لأحد أبنائه، فإنه لا تنفذ هذه الوصية إلا إذا أذن الابن الآخر بإجازة وصية والدهم. والعلة في ذلك أن الحق في هذا المال هو للورثة، إذا تنازلوا عن حقهم فإنه يجوز لهم ذلك، لأنه تصرف لهم في مالهم بإذن شرعي. المسألة الخامسة من مسائل الباب، الوصية المكروهة. قال رحمه الله: وتكره من فقير وارثه محتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كان الموصي فقيرا وعنده مال قليل ووارثه محتاج، فلا ينبغي له أن يوصي لينتفع الورثة بالمال كاملا من بعده. ويفهم من كلامه أنه إذا كان غنيا، فإن الوصية في حقه مباحة، الوصية في حقه مباحة إذا كان غنيا ووارثه محتاج، فإنه يتدخل وصيته في الوصية المستحبة. وإذا كان غنيا ووارثه غير محتاج فتدخل وصيته في الوصية، أو إذا كان فقيرا ووارثه غير محتاج فتدخل وصيته في الباب الوصية المباحة. وعلى هذا نبه رحمه الله تعالى إلى أن الوصية تدخلها الأحكام الخمسة من الاستحباب التحريم والكراهة والإباحة، وكذلك نبهنا إلى الوصية الواجبة. المسألة السادسة، يقول رحمه الله: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيها كمسائل العول. نبه رحمه الله إلى أنه إذا أوصى وصية لجماعة من الناس ولم يفي ثلث المال بحقهم، فإنه يقسم عليهم بحسب النسبة التي بحسب نسبة المال عليهم. فلو أنه أوصى لزيد بمئة ألف، وأوصى لعمر بخمسين ألفا، أوصى لزيد بمئة ألف وأوصى لعمر بخمسين، إذن يكون قد أوصى بمئة وخمسين ألفا. فلما مات وقسمت التركة فإن الوصية تنفذ من الثلث، أخرجنا ثلث ماله، فإذا ثلث ماله مئة ألف فقط، فهل نعطي زيدا المئة ونقول لعمر لا حق لك، أم نعطي عمرا خمسين ونعطي زيدا الخمسين الباقي ونقول له لا حق لك في الباقي؟ تقدم معنا في خاتمة كتاب الهبة أن الوصية تختلف عن العطية من جهة أن العطية يبدأ فيها بالأول في الأول، وأما الوصية فإنها توزع عليهم على الجميع بالتسوية. ففي هذه الحالة نقول لزيد وعمر: إن مجموع ما أوصي لكم به 150، ولكن الثلث إنما هو 100، فيقسم عليهما بالنسبة. فننظر إلى ما عند زيد، فمعناه أنه يعطى لزيد ثلثي الثلث، فيعطى نحو 70 ألفا، ويعطى لعمر نحو 30 الباقية، ويقال لهم هذا الذي وسعه الثلث، هذا الذي وسعه الثلث، ولهذا قال إذا لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا، يعني يكون بينهم بالنسبة بحسب ما أوصي لهم. فقد أوصي لزيد بخمسين، لعمر بخمسين، وأوصي لزيد بضعف ذلك، فمعناه أن زيد في الوصية يعطى ضعف ما أعطي عمر، وهكذا. هو يقول رحمه الله هذه المسألة مثل مسائل العول، ومسائل العول سيأتي أو العول يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كتابي، في كتاب الفرائض. لكن من أمثلتها إذا مات ميت وترك، إذا ماتت امرأة وكان وارثها زوج وأختان شقيقتان، إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين، فنصيب الزوج في كتاب الله سبحانه النصف، ونصيب الأختين الشقيقتين في كتاب الله الثلثان. فإذا جمعنا نصيب الزوج مع نصيب الأختين نجد أنه يسع المال زيادة، المال قاصر عن أدائه. إذا أعطينا الأختين الثلثان سيبقى الثلث والزوج نصيبه النصف، وإذا أعطي الزوج النصف فسيبقى نصف، وإنما وحق الأختين إنما هو الثلثان. ففي هذه الحالة يقول العلماء يتحاص الزوج مع الأختين فينقص نصيب الزوج بنسبة معينة يأتي بيانها في بابه، وكذلك ينقص نصيب الأختين الشقيقتين بحسب ميراث كل. هذا مثال للعول الذي سيأتي إن شاء الله بيانه في أحكام الفرائض بإذن الله تعالى. إذن هذه المسألة السادسة، إذا لم يفي الثلث بالوصايا فإنهم يتحاصون فيما بينهم. المسألة السابعة، قال رحمه الله وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال، من رأس المال. إذا مات الميت وترك دينا، سواء كان هذا الدين للناس أو من ديون الله سبحانه على العباد، كأن يموت وعليه حج أو نذر، أو يموت عليه كفارة أو زكاة، أو يموت وللناس عليه حقوق، فإنه تخرج أول ما تخرج هذه الحقوق التي عليه. وقد تقدم معنا في مناسبة سابقة أن ذكرنا الحقوق المتعلقة بالتركة، وأن الميت إذا مات تعلقت بتركته حقوق. أول هذه الحقوق مؤن تجهيزه، إذا مات الميت نخرج من تركته مؤن التجهيز، يعني ما يكون معينا على نفقة تجهيزه من شراء الكفن وأجرة غسال ومكفن وحفار وقبر ونحو ذلك. فالتكلفة التي تكون مصاحبة لتكفينه وتجهيزه حتى يدفن تخرج من المال، أول ما تخرج من المال. بعد ذلك ننتقل إلى الديون، فنخرج ما عليه من دين، فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وثالثا الوصية، فلا نأتي إلى تنفيذ الوصية إلا بعد أن أداء الديون. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالدين مقدم على الوصية بإجماع العلماء. فإذا قال قائل الله سبحانه وتعالى بدأ بالوصية في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين، قراءتان، فالجواب العلماء قالوا الدين مقدم على الوصية بالإجماع، وإنما قدمت الوصية في الآية لأن عادة الناس أنهم يتهاونون فيها، فقدمها تأكيدا على الاهتمام بها، وإلا فالناس يهتمون بالدين أكثر من تنفيذ الوصية في الغالب. إذن قوله وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال، يعني من كل المال. ننظر كم ماله، 100,000، نخرج منه الوصية، نخرج منه الديون، لكن الوصية نخرجها من الثلث لا من رأس المال كاملا. وقوله مطلقا يعني سواء أوصى بأدائها عن أو لم يوصي، فهذه الواجبات لا تحتاج إلى وصية من الميت، بل إنها تؤدى عنه ولو لم يوصي، ويكون عدم إيصائه تقصيرا منه في ذلك. المسألة الثامنة، نبه رحمه الله تعالى إلى مسألة من مسائل الوصية، وهي إذا أوصى الميت قبل وفاته لعبد من عبيده بشيء من المال. إنسان عنده عبيد، والعبد كما نبهنا نيران هو المملوك الذي يباع ويشترى. هذا العبد يعتبر ميراثا ويعتبر مالا، فمن ضمن أمواله. فهو يقول هنا مسألة، وهي إذا أوصى بجزء من ماله لعبده، قال إذا فعل ذلك هل تكون الوصية صحيحة أم لا تكون صحيحة؟ قال رحمه الله ننظر، فإذا أوصى بشيء معين لعبده لم تصح هذه الوصية. إذا قال إذا مت فسيارتي لعبدي فلان، قالوا لا تصح الوصية للعبد بشيء معين. وأما إذا أوصى لعبده بشيء غير معين، وهو ما عبر عنه بقوله بمشاع، كأن يقول أوصيت بعشر مالي لعبدي أو بخمس مالي لعبدي، فهذا الشيء غير معين إنما مشاع في جميع ماله، قال حينئذ يصح. إذن الوصية للعبد تكون صحيحة في حال وتكون غير صحيحة في حال أخرى. المسألة التاسعة، ماذا يصنع العبد إذا أوصي له بمشاع، أو ماذا يصنع الورثة إذا وجدوا في الوصية لعبد بمشاع من مال ميتهم؟ في هذه الحالة هذا العبد رقيق، والأصل في الرقيق أنه لا يملك المال، وإذا صحت الوصية له بمشاع فإنها تنفذ كالتالي. قال المؤلف يعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. ننظر هذا الجزء الذي أوصي له به، إذا أوصي له بالعشر فننظر كم مقدار عشر التركة، فإذا تبين أن عشر التركة بمئة ألف نرجع فننظر كم قيمة العبد إذا بيع، فإذا رأينا أن قيمته مئة ألف إذا لا نعطيه المئة، وإنما يصبح حرا وعتقا. مقابل هذه الوصية يكون قد أعتق، وإذا كان قيمته مئتي ألف والوصية مئة ألف فيعتق بعضه فيصبح نصفه حر ونصفه عبد، وإذا كانت قيمته خمسين ألفا والوصية مئة ألف قيمتها مئة ألف فمعنى ذلك أنه يعتق بخمسين ويعطى الخمسين الأخرى، هذا معنى قوله ويعتق منه بقدره فإن فضل شيء أخذه، يعني وإن لم يفضل شيء لا يأخذه، وإن فضل في حقه شيء يعتق منه بقدره. المسألة العاشرة، قوله رحمه الله وبحمل تحقق وجوده، وبحمل تحقق وجوده، في هكذا هي العبارة مكتوبة في المتن أو في كتاب أخصر المختصرات، وبالرجوع إلى الشرح تكون العبارة مكتوبة بقوله وبحمل ولحمل تحقق وجوده، تكون العبارة بالتالي. فنحن نكتب عند هذه العبارة أنها صوابها كما في الشرح، صوابها كما في الشرح وبحمل ولحمل تحقق وجوده، وبحمل ولحمل تحقق وجوده. فعلى هذا يكون أشار المؤلف بذلك إلى مسألتين، الأولى أن الوصية للحمل أو أن الوصية بالحمل صحيحة، والوصية بالحمل صحيحة، قوله وبحمل أي وتصح الوصية بحمل إذا تحقق وجوده. فإذا أوصى بأن ما في بطن هذه الناقة يكون لفلان، إذا تحقق وجود هذا الحمل في حال الوصية فإنه لا مانع من تنفيذها. وكذلك تصح الوصية للحمل إذا تحقق وجود، فإذا قال أوصي من مالي بالربع لما في بطن فلانة، لما في بطن زوجة مثلا أختي، زوجة أخي، أو لما في بطن زوجة ابني أو نحو ذلك، فإن كان في بطنها يعني حمل متحقق وجوده فتصح الوصية له. فإذا ولد بعد وفاة هذا الميت فإنه يعطى هذه الوصية التي أعطي له. وكذلك إذا قيدها بشرط فقال إن كان ما في بطن فلانة ذكر فله النصف أو فله الثلث، وإن كان في بطنها أنثى فله السدس، فتنفذ الوصية بحسب الشرط. إذن تصح الوصية بحمل وتصح الوصية للحمل بشرط أن يتحقق وجوده في كل. المسألة الحادية عشرة، الوصية الباطلة أو الوصية التي لا تنفذ. قال رحمه الله: لا لكنيسة وبيت نار وكتب كتب التوراة والإنجيل ونحوهما. فنبه رحمه الله إلى أنه لا تصح الوصية للكنائس ولا لمكان من أماكن الكفر كبيت النار الذي يعبده بعض المجوس أو الذي يعبده المجوس، وكذلك لا توضع الأوقاف في نشر كتب التوراة والإنجيل أو كتابتها أو العناية بها ونحوها من الأمور التي ينتفع بها أهل الأديان الباطلة، فلا تصح الوصية لهذه الأشياء وتكون وصية باطلة وغير منفذة. المسألة الثانية عشرة، قوله رحمه الله: وتصح بمجهول. وتصح بمجهول أي وتصح الوصية بشيء مجهول، كان يقول أوصيت لفلان بثوب من مالي بدون تحديد لهذا الثوب، فمعناه إذا مات الميت يخرجون من ماله ثوبا ويعطاه فلان من الناس، الثوب يكون بحسب المتعارف عليه عند الناس. إذا قال إذا مات فلان فأعطوه شاة، إذا لم يحدد الشاة، فيعطى من المال شاة بحسب الحال، بمعنى أنها لا تكون يعني بحسب عرف الناس، لا تكون في أعلى المراتب غلاء ولا تكون في أدناها، وإنما الوسط الذي تعارف عليه الناس. المسألة الرابعة عشرة أو الثالثة عشرة، قوله رحمه الله: وبمعدوم أو ومعدوم أي وتصح الوصية أيضا بشيء معدوم. تصح الوصية بشيء معدوم أي بشيء غير موجود الآن، كان يقول أوصي بما تخرجه ثمرة هذا النخل لفلان، ويكون النخل لم قد أبر النخل لكنه لم تحصل منه الثمرة بعد. وعلى هذا فإذا مات الميت وأثمر النخل تنفذ الوصية، وإذا لم تثمر فإن الوصية تكون لا يمكن أو غير مقدور على تنفيذها. قالوا أيضا وهي المسألة الرابعة عشرة: وبما لا يقدر على تسليمه أي وتصح الوصية أيضا بما لا يقدر على تسليمه، كان يكون له عبد أبق منه فيقول أوصي بهذا العبد لفلان، يعني إن تحصلتم عليه فهو لفلان وإن لم تتحصلوا عليه فالوصية حينئذ لا ضرر فيها على الموصى له، لأن الموصى له إن تهيأ أن يأخذ هذا العبد الآبق فهو غانم، وإن لم يتمكن من ذلك فلا ضرر عليه. المسألة الخامسة عشرة، قوله رحمه الله: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. ما حدث بعد الوصية يعني قبل موته فزاد ماله، إذا زاد ماله دخلت في الوصية. إذا أوصى بالثلث فحسبنا ماله فإذا بثلث ماله 1,000,000 درهم، لكنه قبل وفاته زاد ماله في ربح أو مات ميت فورثه هذا الرجل قبل أن يموت فأصبح ماله ضعفا، فإن الثلث يخرج من المال المتروك حين وفاته، وهذا معنى قوله وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. فما حدث بعد الوصية سيدخل الثلث الموصى به في هذه الوصية. وكذلك لو كان الميت عنده مال، كان الميت عنده مال مقداره مثلا 100,000 وأوصى لزيد بالثلث، ثم إن هذا الرجل الذي أوصى قتل إما خطأ وإما عمدا وأخذ الورثة الدية، فماله 100,000 والدية المأخوذة 100,000 أو 200,000، هذه الدية تضم إلى المال ويقسم المال ميراثا، فبدل أن كان ماله 100,000 أصبح ماله مضاعفا بسبب الدية، فيكون ما حدث بعد الوصية داخل فيها. المسألة 16 من مسائل أحكام الوصية، متى تكون الوصية باطلة؟ قال رحمه الله وتبطل بتلف معين وصي به. تبطل أي الوصية بتلف معين وهو الموصى به وصي به، سواء كان قبل وفاته أو بعد وفاته. إذا أوصى بأن السيارة الفلانية هي لفلان، قال أعطوا سيارتي لفلان، وقبل وفاته أو بعد وفاته هذه السيارة تلفت أو سرقت، فالوصية تكون باطلة. إذا جاء الموصى إليه يطالب الورثة ويقول فلان أوصى لي بالسيارة، نقول له سرقت السيارة فلا شيء لك، فتكون وصية حينئذ باطلة. وكذلك تبطل وصية إذا مات الموصى إليه، إذا قال أوصيت لزيد 20,000 ثم مات قبل أن مات هذا الموصى إليه قبل أن يموت الموصي، فحين تكون الوصية باطلة ولاغية. وكذلك تبطل إذا تراجع، إذا تراجع عن الوصية قبل وفاته فحين تلغى. المسألة 17، قال رحمه الله وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. مثال ذلك إذا مات إنسان وترك ابنا وبنتا، فإن المال يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الابن نصيبين من المال، يعطى الابن في هذه المسألة الثلثين وتعطى البنت ثلثا. فإذا قال في مثل هذه الحالة ليس له وارث إلا ابن وبنت، قال أوصي لزيد بمثل ما تأخذ ابنتي، فكيف تكون تقسيم المسألة؟ يقول المؤلف رحمه الله يعطى هذا الموصى إليه مثل ما يعطى من يعني من شبه الوارث المعين في هذه المسألة. فمعناه أن المسألة تكون بدل ما نجعلها مات عن ابن وبنت واحدة، تكون المسألة أنه مات عن ابن وبنتين، فنجعل هذا الموصى إليه في مقام بنت واحدة، فيقسم المال حينئذ إلى 4 أقسام، يعطى الابن قسما واحدا، يعطى الابن قسمين وتعطى البنت قسما والموصى إليه قسما مثل هذا القسم. هذا معنى قوله وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، أي مضموما إلى المسألة التي تحل بها هذه أو تحل بها الميراث أو يحل بها الميراث. المسألة الثامنة عشرة قوله وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، إذا قال أوصيت لفلان أن يأخذ مثل أي واحد من الورثة عندكم، فمات الميت وترك ورثة، بعض هؤلاء الورثة يأخذ النصف وبعضهم يأخذ الربع وبعضهم يأخذ السدس وبعضهم يأخذ الباقي، فكيف نصنع؟ قال ننظر أقل وارث كم أخذ، فإذا كان أقل وارث أخذ السدس فيعطى هذا الموصى إليه السدس مثل ذلك. قال وبمثل نصيب أحد ورثته، يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة بدون تعيين، قال فله مثل مال أقلهم، لأن أقل شيء أخذه الوارث الذي هو السدس هو المتيقن، وما سواه فإنه مشكوك فيه. المسألة التاسعة عشرة قال وبسهم من ماله له سدس، وبسهم من ماله له سدس، إذا أوصى في هذه المسألة، إذا أوصى أن فلان أعطوه سهما من الميراث بدون تحديد فإنه يعطى السدس، لأن السدس هو أقل الفروض التي تؤخذ. كذلك المسألة العشرون قال وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء، إذا كانت الوصية أن أعطوا فلانا حظا من الميراث بدون تحديد، أو أعطوه شيئا من الميراث، أو أعطوه جزءا من مالي هكذا بدون تعيين، فإن المسؤول عن الميراث أو الورثة يعطونه شيئا من المال تطيب به أنفسهم قليلا كان أو كثيرا. هذه 20 مسألة نبه بها المؤلف رحمه الله تعالى على الأحكام المتعلقة بالوصية، وبعد ذلك عقد فصلا خصصه رحمه الله تعالى إلى أحكام الموصى إليه، وهذا الفصل ذكر فيه نحو من 4 مسائل يعنون لهذا الفصل. نحن نكتب عند هذا الفصل فصل في بيان حكم الموصى إليه، فصل في بيان حكم الموصى إليه، والموصى إليه هو المأذون له بالتصرف، المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره. الحين الوصية أحيانا يكون في لها وصي الذي هو ينفذ هذه الوصية، الذي يقوم على المال ويقوم على التركة، فهذا له أحكام أجملها المؤلف رحمه الله تعالى في 4 أحكام. المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل قوله ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، إذا كان الموصي مسلما، إذا كان الموصي مسلما فإنه يختار وصيا مسلما، يختار وصيا مسلما، ولهذا قال ويصح الإيصاء إذا كان من مسلم إلى كل مسلم، إلى كل مسلم. وإذا كان الوصي كافرا فيصح أن يوصي إلى مسلم وأن يوصي إلى كافر مثله كما سيأتي معنا في المسألة التي بعدها. فهنا قال ويصح الإيصاء، الموصي سواء كان مسلما أو كافرا، لكن المسلم لا ينبغي أن يوصي إلا إلى مسلم، والكافر له أن يوصي إلى مسلم وله أن يوصي إلى كافر. هذا المسلم أو هذا الموصى إليه لابد أن يكون مسلما مكلفا، كلمة مكلف معناها العاقل البالغ، رشيد عدل ولو ظاهرا، والرشيد الرشد ضد السفة، والعدل ضد الفسق، ولو ظاهر أي ولو كان عدلا في الظاهر، فإن الإنسان مطالب بماذا؟ بظاهر حال الموصى إليه. إذن يصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدلا، وهذا بإجماع العلماء، ولو كان العدل ظاهرا أي في ظاهر حاله، فلا يطلب منه أن يبحث عن خبايا أمره وحاله. المسألة التي بعدها وهي الثانية من مسائل هذا الفصل وتعد المسألة الثانية والعشرين من مسائل هذا الباب أو هذا الكتاب، قال: ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، أي إذا كان الموصي كافرا، كافر حضرته الوفاة وعنده الشيء يريد أن يوصي به ومات على كفره عياذا بالله من ذلك، فإن له أن يختار وصيا مسلما، فالمسلم أعلى والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فمثلا له أن يوصي إلى أخيه المسلم بأن يتصرف في ماله بما يوصي به، وله أن يختار كافرا مثله لكن يكون عدلا، يكون عدلا في دينهم، يعني ممن يثقون هم في دينه، فلا يختار المعروف بعتوه والمعروف بظلمه والمعروف بإفساده في الأرض. ولهذا قال: ومن كافر، أي وتصح الوصية من كافر إلى وصي مسلم وإلى وصي كافر، بشرط أن يكون عدلا في دينه، أن يكون عدلا في دينه. المسألة الثالثة والعشرون، وهي المسألة الثالثة من مسائل فصل الموصى إليه، متى تصح الوصية أو الشروط التي الواجب مراعاتها في الوصية. قال: ولا يصح، ولا يصح أي الإيصاء، إلا في معلوم يملك الموصي فعله، ولا يصح أي الإيصاء إلا في معلوم يملك الموصي فعله. فنبه رحمه الله تعالى إلى أن الوصي أو الموصى إليه لا بد أن يكون، أن تكون الوصية إليه في شيء معلوم. يقول الوصي: أوصيت فلان أن يتصرف في أموالي أو أن يتصرف في ثلث مالي، هذه وصية معلومة، إذن عرف أنه سيتصرف في مال. أو يقول: أوصيته أن يكون وصيا على أبنائي الذكور أو على بناتي الأيتام، فتكون وصية معلومة، يعني حتى يستطيع أن يتصرف تصرفا معلوما. أما إذا قال عند موته: أوصيت لفلان، بدون تحديد لشيء من ذلك، فهذه وصية بشيء مجهول. أوصاه بماذا؟ أن يتصرف بثلث ماله، أن يتصدق، أن يقسم التركة، أن يكون مسؤولا عن الأبناء، فلا بد أن يكون الموصى إليه قد عرف ما يحق له أن يعمله في هذا المال. أما إذا كانت الوصية مبهمة وبشيء لا يعرف معه ماذا يصنع، فتبطل الوصية. وقوله: يملك الموصي فعله، أي لا بد أن يكون الميت قد أوصى بشيء يحق أن يوصي به. فإذا هلك إنسان وعنده أبناء أيتام، فحينئذ يحق له أن يوصي فلان من الناس أن يقوم على كفالة أيتامه. ولكن إذا مات أو إذا هلك وعنده أبناء كبار قد بلغوا وهم راشدون، فلا يحق له أن يوصي عليهم فلان من الناس، لأن هؤلاء يتصرفون في أموالهم بأنفسهم، فلا وصية له عليهم في حال الحياة فكذلك بعد الممات، فلا يوصي إلا بما يصح أو يملك الموصي فعله. بقيت مسألة من مسائل هذا الفصل تكون إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.